بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجهم.
ذكرنا خمسة ملاكات لاقتضاء الحرمة للبطلان في العبادات، وهذه الملاكات الخمسة قلنا مختلفة في بعض الآثار والنتائج التي شرحناها. ثم ذكرنا أن هذه الملاكات بعضها حاكمة على البعض الآخر، بمعنى أنه لو تم بعض الملاكات لم يبقى موضوع لبعض الملاكات الأخرى. فقلنا إن الملاكين الأوليين والأخيريين كلها حاكمة على الملاك الثالث، والملاك الرابع حاكم على كل الملاكات الأخرى، والملاك الثاني حاكم على الملاك الأول والخامس. هذه الملاكات الثلاثة الأول والثاني والخامس كلها كانت ناظرة إلى حاجة العبادة إلى قصد القربة، ولأجل شرط قصد القربة يمتنع، مو يمتنع وإنما يبطل الحرمة إذا تعلقت توجب البطلان. لكن الملاك الثاني كان حاكما على الملاك الأول والخامس، لأن الملاك الثاني كان يبني على أنه أساسا لا يصح التقرب بالملاك، لا بد من التقرب بالأمر ولا يصح التقرب بالملاك. إذن فلا فرق بين أن يكون هذا الملاك مغلوبا أو غير مغلوب، وأن يكون الملاك أصلا موجودا أو غير موجود في هذا الفرد المنهي عنه. وبالأخير قلنا بأنه أما الملاك الأول والخامس فهما في عرض واحد، لا يكون أحدهما حاكما على الآخر. هذه التوضيحات التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحق هذه الملاكات الخمس، ويقول بأننا نبدأ بالملاك الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى الخامس لتوضيح أنه واحدا واحدا هذه الملاكات في حد ذاته صحيحا أو باطل، مقبول عندنا أو غير مقبول، بقطع النظر عن حاكمية ملاك آخر عليه. بالأخير إذا قبلنا بملاكين مثلا من هذه الملاكات وكان أحدهما حاكما على الآخر، خذاك المحكوم نرفع الإيد عنه. بالبداية نبحث عن كل ملاك من هذه الملاكات أنه لولا وجود ملاك آخر صحيح حاكم عليه فهو في حد ذاته صحيح مقبول عندنا أو لا. كما أنه نسيت الإشارة إلى أن من جملة ما مضى إلى حد الآن في هذا البحث ذكرنا خمسة أقسام للناهي، حتى سنبحث إن شاء الله في كل ملاك من هذه الملاكات لكون الناهي موجبا للبطلان أو الحرمة موجبة للبطلان، أنه هل هو موجب للبطلان في أي قسم، في جميع أقسام الناهي أو في بعض أقسام الناهي دون بعض. وكلما نتقدم في هذا البحث يظهر المراد بكل ملاك من هذه الملاكات الخمس بوجه أدق. بالنسبة إلى الفرق بين الملاك الأول والملاك الخامس، ما كنا ملتفتين أنا من خلال البحث عن صحة كل منهما وبطلانه. سيد الشهيد يبحث عن أن الملاك الأول صحيح عندنا أو باطل، والملاك الخامس من يوصل إلى بالأخير يبحث عن أنه صحيح عندنا أو باطل. التفتت إلى أن المراد بالملاك الأول أن القبح الناشئ من المعصية مانع عن التمكن من أصل القربة، ولكن في الملاك الخامس المبغوضية لذات الملاك، الملاك يصبح مبغوضا بالمغلوبية للمصلحة، الملاك المصلحة بالمغلوبية للمفسدة. قبل ما كنا قاعدين هسه قاعد اوضح. اي خل اشرح، ما مخلص، اسمح لي خل اكمل توضيح الفرق بينهما. الخامس بالخامس ما يتمسك بالقبح الناشئ من المصلحه، عفوا مو من المصلحه، القبح الناشئ من الحرمه، من تعلق الحرمه. وإلا لو كان ناظرا إلى القبح الناشئ من الحرمة، من مخالفة الحرمة، من لكان الميزان هو الوصول كما في الملاك الأول. الملاك الأول الميزان هو الوصول، بل حتى الوصول الخيالي الذي يوجب الانقياد تارة والتجري تارة أخرى، فهذا من شؤون القبح الناشئ من مخالفة الناهي، القبح الناشئ من المعصية أو التجري، والانقياد الناشئ من الامتثال أو الانقياد. هذا كله شأن الملاك الأول. ولكن الملاك الخامس يلحظ مبغوضية الملاك بقطع النظر عن أن هذا الرجل إذا امتثل امتثاله هذا بل فيه قرب أو لا، يقربه أو لا، أو هل فيه حسن الانقياد أو لا، وبقطع النظر عن أنه لو لم يمتثل هذا الناهي فارتكب، فهل فيه قبح المعصية أو لا. يلحظ الملاك في مرحلة أسبق من الملاك الذي هو السبب في جعل الناهي، في جعل الحرمة، القبح في طول حرمة، والمبغوضية الناشئة من الملاك إذا كان فيه مفسدة، هذا قبل مرحلة النهي، هذا سبب لتعلق النهي. الملاك إذا اشتمل على المبغوضية ولو بسبب كون المصلحة أصبحت مغلوبة للمفسدة، فأصبح في هذا الفعل ملاك المفسدة أكثر من ملاك المصلحة. هذا سبب للحرمة مو ناشئ من الحرمة، بخلاف القبح. القبح ناشئ من الحرمة في مرحلة متأخرة من الحرمة. لاحظتوا؟ صاحب الملاك الأول يتمسك بالقبح الذي هو في طول الحرمة وناشئ من الحرمة ولو بتخيل الحرمة، وصاحب الملاك الخامس يتمسك بالمبغوضية الناشئة من المفسدة التي تغلبت على المصلحات. في عالم الملاكات، بما أن المفسدة تغلبت على المفسدة وصار هذا الفعل مبغوضا، سبب أن الشارع يحرمه، سبب صدور التحريم من الشارع. إذن فالملاك الأول والملاك الخامس جذريا يختلفان، من حيث أن الملاك الأول يجعل السبب في عدم التمكن من قصد القربة القبح، والملاك الخامس يجعل السبب لعدم التمكن من قصد القربة المبغوضية الناشئة من المفسدة التي تغلبت على المصلحة. لاحظوا، ولهذا صاحب الملاك الأول يقول إذا وصلت الحرمة صار قبيحا، وإذا لم تصل الحرمة ما صار قبيح، فما يمنع عن قصد القربة. فيقول بأنه إنما هذه الحرمة تمنع عن قصد صاحب الملاك الأول، يقول إنما هذه الحرمة تمنع عن قصد القربة فيما إذا وصلت، بينما صاحب الملاك الخامس يقول لا، مانعية المبغوضية بحسب الملاك عن قصد القربة مانعية ثبوتية حتى وإن لم تبلغ الحرمة، ثبوتا هذا مبغوض. فإذا تخيل أنه قصد القربة لكن اطلع بعد ذلك يعرف أن قصد القربة هو هذا، لم يقربه إلى الله، يعرف أنه لم يقربه إلى الله حسب رأي هذا الخامس. طبعا هذا الخامس ما رح يقبله أستاذنا الشهيد، رح يرده. هذا الخامس أستاذنا الشهيد ما رح يقبل به، من نوصل له نعرف شنو السبب، ما يقبل بهذا الخامس. ولكن بيان هذا الخامس، هذا مدعى هذا الملاك الخامس، هذا مدعى الملاك الخامس أن السبب في عدم التمكن من قصد القربة ثبوتي مو إثباتي حتى وإن لم تصل الحرمة. غاية الآن قد يتخيل المكلف أنه حصل قربة ولكن في الحقيقة ما حصل قربة، لأن هذا الفعل الذي قصد به الحرمة كان مبغوضا عند الله، ما يخدم الله. حسب تعبير التسامح طبعا. بل هو ثبوتا يعني أنه في علم الله حتى وإن لم تصل الحرمة، حتى لو لم تصل الحرمة هذه المبغوضية موجودة وهي التي سببت تشريع الحرمة من قبل الله. فهذا هو الفرق الدقيق بين الملاك الأول والملاك الخامس. احنا الى حد الان ما كنا موضحين هذا الفرق الدقيق بين الملاك الاول والخامس، كل ما نتقدم في البحث نتوصل الى فهم ادق لهذه الملاكات. نبدا بالملاك الاول من هذه الملاكات، نبحث فيه ضمن مقامين، طبعا كما قلنا بقطع النظر عن وجود حاكم عليه او عدم وجود حاكم عليه. في حد ذاته هذا الملاك الأول صحيح عندنا، مقبول عندنا أو لا، نبحث في ذلك ضمن مقامين. المقام الأول بقطع النظر عن أقسام الناهي، الأقسام الخمسة للناهي، هذا الملاك الأول في حد ذاته مقبول ولو في بعض أقسام الناهي، بقطع النظر عن تفاصيل أقسام الناهي، هذا الملاك الأول صحيح أو باطل عندنا. ثم نبحث عن أنه هذا الملاك الأول يناسب أي نهي من أي قسم من أقسام النهي، يجري لو صح يجري في أي قسم من أقسام النهي الخمسة. أما المقام الأول بقطع النظر عن الأقسام الخمسة للنهي، هل الملاك الأول مقبول صحيح عندنا أو لا؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه نعم، هذا الملاك الأول في حد ذاته صحيح ومقبول، ولكن المراد هنا يوضح المراد بالقصد القربة الذي لا يتمكن من تحصيله بحسب الملاك الأول. يقول المراد بقصد القربة الذي لا يتمكن من تحصيله بحسب الملاك الأول هو قصد التقرب الذي القربة التي ينتزعها العقل من العمل بمقتضى العبودية بين العبد وربه، يعني في طول الحكم الشرعي لا قبل الحكم الشرعي في مرحلة الملاك. مقام العبودية ماذا يقتضي؟ مقام العبودية يقتضي أن يعمل بما اعتقد بأنه حكم الله، مو يعمل بما هو حكم الله واقعا وثبوتا. مقام العبودية، ولهذا نقول بأن الانقياد يقرب والتجري يبعد، لأن مقتضى علاقة العبودية بين العبد وربه أن يعمل بما يعتقد أنه هو حكم الله، سواء كان في الواقع حكم الله أو لا. وأيضا مقتضى علاقة العبودية بين العبد وربه أن يتناهى ويترك ما يعتقد أنه منهي عنه من قبل ربه، سواء كان في الواقع منهيا عنه أو لم يكن منهيا عنه. فإذا قام العبد بمقتضى علاقة العبودية بينه وبين ربه، العقل انتزع منه عنوان التقرب، قال هذا بهذا القصد عمل فقد تقرب إلى الله. وإذا عمل على خلاف ذلك أو بدون هذه النية انتزع، يعني لم يلحظ ما تقتضيه علاقة العبودية بينه وبين ربه، العاقل ينتزع منه عبالي عنوان البعد، البعد، أنه ابتعد عن الله بعكس التقرب. فإذا نقصد بالقرب والبعد ما قصد ما يقتضيه مقام العبودية لله، لو قصد ما يقتضيه مقام عبوديته لله فقد تقرب إلى الله، وإذا لم يقصد ما يقتضيه مقام العبودية بينه وبين الله فقد ابتعد عن هذا، أو إذا خالف ذلك فحصل له ابتعاد عن الله. هذا هو المعنى المراد بالتقرب الذي يدعي صاحب الملاك الأول. يقول صاحب الملاك الأول بأنه ما لم يصل أو ما لم يتنجز، وإن لم يكن واقعا يتنجز ولو بتخيل أنه حرمة إلهية، ما لم يتنجز الحرمة لا تمنع هذه الحرمة عن التقرب بهذا المعنى، إنما الحرمة تمنع عن التقرب إلى الله بهذا المعنى إذا وصلت أو لا أقل إذا تنجست وإن لم تكن موجودة على نحو الانقياد، وبعكسه على نحو التجري. فيقول بأن هذا نعتقد بصحته أنه الإنسان بل إذا وصلته الحرمة ولو وهما وخيالا فعندئذ هذا العمل لا يمكن أن ما دام وصلته الحرمة أو تنجبت عليه الحرمة على أقل تقدير بعد لا يستطيع أن يتقرب بهذا العمل إلى الله بهذا المعنى من التقرب الذي ذكرناه، لا يمكنه أن يتقرب إلى الله بهذا المعنى من التقرب، وبالتالي سيبطل عمله لأنه عمل عبادي يشترط فيه القربة فيبطل عمله هذا. يقول أستاذنا الشيخ بأن هذا الملاك الأول صحيح ومقبول عندنا، وبهذا التوضيح عن المراد بالتقرب بالاقتراب والابتعاد عن الله يظهر الخلط الواقع في بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذه النقطة. عندما يصل السيد الخوئي رضوان الله تعالى إلى هذه النقطة بيانه عبارة وسلابة أربعة أسطر، بيانه اختلط فيه بين القبح الناشئ من المخالفة بعد الوصول وبين المبغوضية التي هي في عالم الملاكات ناشئة من الملاكات التي هي السبب في جعل الحرمة، اختلط بينهما في عبارة السيد الخوئي. عبارة السيد الخوئي حسب نقل أستاذنا الشهيد وحسب نقل تقرير السيد الحائري عن السيد الشهيد العبارة، ومن هنا ظهر ما في كلام السيد الأستاذ دامت بركته، يعني السيد الخوئي تعرفون أنه أستاذنا الشهيد دائما يعبر عن السيد الخوئي بالسيد الأستاذ، حيث قال طبعا السيد الشهيد ينقل هذا عن هذا حاشيتي على الكفاية، هذا مكان آخر ما أحقق العراقي، لا هذا عن تحت الخط الهامش ما أجود التقريرات، أجود التقريرات تقرير السيد الخوئي للشيخ النائيني، ولكن هو السيد الخوئي تأليف السيد الخوئي قرر بحث النائيني في واسم سمى الكتاب أجود التقريرات، وله هوامش آرائه هو ما يعني يلاحظ على أستاذه ذاكرا في الهامش. ففي هامش أجود التقريرات هذا الكلام موجود، حيث قال الصحيح في المقام هو عدم صحة العبادة المنهي عنها. ليش الصحيح عدم صحة العبادة المنهي عنها؟ لاستحالة التقرب بالمبغوض، هنا معبر بالمبغوض ما معبر بما هو لا يوجد فيه مقتضى العبودية لله، قايل التقرب ولا ذاك القبح، هنا أول في البداية قايل التقرب بالمبغوض. وما يصدر قبيحا في الخارج، الظاهر أن ظاهر العبارة أنها الواو تفسيرية، اللي يقرأها العبارة يفسر الواو التفسيرية، لاستحالة التقرب بالمبغوض وما يصدر قبيحا في الخارج، فالعبادة المنهي عنها بما أنها بنفسها قبيحة ومبغوضة، هم جمع بين الأمرين قبيحة ومبغوضة، القبح في طول حكم الشارع والمبغوضية أسبق رتبة من حكم الشارع، بينما هنا جمع بينهما بالواو وظاهر الواو واو تفسيرية، بما أنها بنفسها قبيحة ومبغوضة للمولى غير قابلة لأن يتقرب بها من المولى بالضرورة، فتقع فاسدة لا محالة. انتهى. هاي عبارة السيد الخوي. فأستاذنا الشهيد ينبه على هذا الخلط الموجود في عبارة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما وعلى الجميع القدماء رضوان الله تعالى. هذا الملاك الأول حسب توضيحنا قلنا صحيح في حد ذاته ومقبول، ولكن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، ولكن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه اعترض على هذا الملاك، فقال بأنه هذا الملاك يدعي وجود التضاد بين المقربية والمبعدية، فيقول بأن هذا العمل بما أنه مبعد لكونه حراما يبعد عن الله، إذن يستحيل أن يقرب إلى الله. هذا هو بيان هذا الملاك الأول، ولكن اعترض عليه المحقق الإصفهاني بأنه اعترض عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأنه هل يقصد بالتضاد بين المقربية والمبعدية التضاد في حصول التقرب والتبعد عند شخص واحد عند عبد مكلف واحد، تشبيها طبعا توضيح بلا تشبيه بالتقرب والتبعد المكاني، فكما أن الإنسان لا يمكنه في زمان واحد أن يقترب نحو الجدار ويبتعد عن الجدار في زمان واحد، الشخص الواحد الحائط نفسه الجدار نفسه أن لا يمكنه أن يقترب ويبتعد، هذان متضادان بشأن إنسان واحد. أو يقصد أن المقرب والمبعد متضادان، ماذا يقصد؟ هذا التضاد الذي يقوله صاحب الملاك الأول بأن هذا العمل بما أنه مبعد عن الله لأنه حرام فلا يمكن أن يكون مقربا إليه، للتضاد بين المقربية والمبعدية. ماذا يقصد بالتضاد؟ هل يقصد التضاد بين الاقتراب والابتعاد لشخص واحد، أو يقصد التضاد بين المبعد والمقرب لعمل واحد، هذا العمل هم يكون مقربا وهم يكون مبعدا؟ فإن قصد الأول قصد بالتضاد بينهما يعني التضاد بشأن شخص واحد، لا يمكن هذا الشخص الواحد في آن واحد أن يقترب ويبتعد في نفس الوقت. إن كان هذا هو المراد فهذا يقتضي أن الإنسان لو ارتكب معصية آخر مو نفس العمل في زمان مشغولية انشغاله بالصلاة مثلا، لا سمح الله نظر إلى الأجنبية فعلا عملهما في زمان واحد، ما دام عمل الفعلين أحدهما حرام والآخر واجب عملهما في زمان واحد، هذا الرجل ما رح يقترب لأنه من ناحية أكو اقتضاء الاقتراب ومن ناحية أكو اقتضاء الابتعاد، فما رح يحصل عند عملان اقتراب، اقتراب الذي يمكن تشبيهه بالاقتراب المكاني ما يحصل هذا الرجل، لأنه من ناحية قاعد يصلي فأكو اقتضاء اقتراب، من ناحية قاعد يعصي الله في نفس الوقت فيبتعد، فما راح يحصل، راح يتوقف يتراوح في مكانه، ما راح يحصل عنده تقرب، فلازم نقول هذا عمله باطل، في حين أنه لم يقل به أحد، لم يقل بأن صلاته باطلة، لأن هذا الفعل غير ذاك الفعل، فبإمكانه أن يتقرب إلى الله بالصلاة رغم أنه يبتعد عن الله بتلك المعصية. إذن فهذا دليل على أن القرب والبعد ليس المطلوب في التقرب في العبادات، التقرب الحاصل من هذا الرجل بحيث لو أنه عمل فعلا آخر معصية يمنعه، لا ليس هذا هو المراد. وإذا كان المراد هو الثاني، يعني أن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مقربا ومبعدا، الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مقربا ومبعدا، إن كان هذا هو المراد فكبرويا نقبل، ولكن نناقش في الصغرى كيف. يقول كبرويا نقبل بأنه الشيء إذا كان شيئا واحدا لا يمكن أن يكون مبعدا ومقربا في نفس الوقت، وأكو تضاد بين مبعدية ومقربية شيء واحد إلى الله تبارك وتعالى، أكو تضاد بينهما مبدئيا كبرويا نقبل، ولكن فيما نحن فيه نقول بأن الشيء المقرب غير الشيء المبعد، لا نقبل بوحدتهما فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه الأمر تعلق بطبيعي الصلاة، والنهي تعلق بهذا الفرد من الصلاة، وفي بحث اجتماع الأمر والنهي هناك ذكروا من جملة البيانات لجواز اجتماع الأمر والنهي أن الأمر يتوقف على الصورة الذهنية الكلية ذات طبيعة الصلاة الكلية، الصلاة الكلية، ولا يسري إلى الفرد، وأما النهي فهو فقد تعلق بهذا المصداق من الصلاة ولا يصعد إلى الكلي، وبالتالي لا يجتمعان. ففيما نحن فيه أيضا يقول بأنه ما يقربك إلى الله هو ذات طبيعة الصلاة، وما يبعدك عن الله هو هذا الفرد، هذا المصداق من الصلاة، ولا تنافي لا تضاد بينهما، لا تضاد بين مقربية الطبيعة ومبعدية المصداق. يبدو أن المحقق الصهاني رضوان الله تعالى عليه يتبنى هذا البيان في بحث اجتماع الأمر والنهي، فيسري هذا البيان إلى ما نحن فيه، إلى بحث كون المصداق إذا صار محرما فهذه الحرمة هل تورث البطلان أو لا. يقول أن هذا التضاد الذي تدعونه بأنه أكو تضاد بين المقربية والمبعدية كبرويا صحيح، أنه الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبعدا ومقربا، لكن هنا ما يكون شيء واحد، هنا شيئان، المقرب هو ذات الطبيعة والمبعد هو هذا المصداق. اي هذه مناقشة في بيانه في بحث اجتماع الأمر والنهي، هذا مبحوث هناك بالتفصيل بحثناه، وهذا بيان المحقق الصهاني. لو صح هذا البيان هل يجوز إسراؤه إلى ما نحن فيه أو لا؟ هسه راح نناقشه، راح نناقشه نقول بأنه لو قبلنا هذا البيان في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولكن هذا لا يمكن إسراؤه إلى ما نحن فيه. أعطيني مجال الآن، خب لا نريد نبحث بحث اجتماع الأمر والنهي حتى ندخل في بحث أن هذا البيان صحيح أو باطل، هذا البيان بحثناه في محله. فهذا اعتراض المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه على هذا الملاك الأول. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا الاعتراف ويقول: لو سلمنا صحة هذا البيان في بحث اجتماع الأمر والنهي، طبعا القسم الأول من كلامه يخب واضح أنه نقبل ببطلان كون المراد بالتقرع بالاقتراب والابتعاد اقتراب شخص واحد في زمان واحد، اقتراب وابتعاد للإنسان الذي يقترب ويبتعد في لحظة واحدة ما يصير، ولكن هذا ما يأثر على البطلان، هذا ما يأثر على البطلان. فهذا القسم الأول منتهين عنه. القسم الثاني من كلامه من أنه: أما إذا كان المراد أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مقربا ومبعدا، فهذا كبرويا مقبول، ولكن فيما نحن فيه نقول بأن المقرب شيء والمبعد شيء آخر. يقول أستاذنا الشهيد: هذا الكلام لو سلم بصحتي، نسلم أو لا نسلم فيما عليه، ولكن لو سلمنا بصحة هذا الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، فمن حيث تعلق الحرمة وتعلق الوجوب لا مانع من الجمع بينهما بهذا النحو، لا مانع. لو سلمنا بأنه لا مانع من الجمع بين الأمر والنهي بدعوى أن الأمر يتعلق بالطبيعة ولا ينزل إلى الفرد، والنهي يتعلق بالفرد ولا يصعد إلى الطبيعة، لو سلمنا هذا الكلام هناك، هذا لا يبرر إمكان التقرب فيما نحن فيه بفعل محرم، وذلك لأنه هنا التقرب إلى الله يحصل بالامتثال، يرتبط بمقام الامتثال لا بمقام التشريع. في بحث اجتماع الأمر والنهي الكلام على مستوى مقام التشريع، هل يمكن تشريع الوجوب والحرمة بهذا النحو؟ قالوا نعم، حق الإصفهاني قال نعم، يمكن تشريع الوجوب بأن يتعلق هذا الوجوب بالطبيعة ولا ينزل إلى الفرد، وفي نفس الوقت تشريع الحرمة بأن تتعلق هذه الحرمة بالفرد ولا تصعد إلى الطبيعة. لو سلمنا هذا في مقام التشريع، ولكن القربة إنما تحصل بمقام الامتثال لا بمقام التشريع. حتى لو سلمنا أن الوجوب في مقام التشريع توقف على الطبيعة، ولكن هذا الوجوب بما يمتثل والقصد القربة يحصل بشنو؟ بنية تعلق الوجوب ذات الطبيعة، لازم عملك يكون يقربك، عملك في مقام الامتثال لازم يقربك. إذا أنت أديت ما عليك من مقتضى عبوديتك لله فقد اقتربت إليه، إذا خالفت مقتضى عبوديتك لله فقد ابتعدت عنه. فالميزان في التقرب والتبعد العمل، مو مصب التشريع، مو مصب مركز التشريع. هناك كان يدعي المحقق الإصفهاني أن مركز بني التشريع جعلا إرادة من حيث المحبوبية والمبغوضية يكون المركز الأمر هو ذات الطبيعة، هم جعل الأمر مركزه ذات الطبيعة، وهم المحبوبية تعلقت هكذا يدعي.
سؤال
أخير
بس
صاحب المحطة الإصفهاني ما أبزالوا أن المحبوبية هم تكون محبوبية الله مو 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 العبد في مقام الابتداء. الله تبارك وتعالى حبه تعلق تعلق بذات الطبيعة، وبغضه تعلق بالفرد، هكذا يدعون هؤلاء، فيحلون مشكلة اجتماع الأمر والنهي هناك بهذا النحو. ولكن التقرب يحصل بالامتثال لا بالمركز الذي تعلق به الحرمة والوجوب حتى تقول اثنان، وإنما مقتضى العبودية للأمر الذي تعلق بالطبيعة أن تعمل بفرد هذه الطبيعة، هذا مقتضى العبودية، أن تحقق فرد هذه الطبيعة رغم أنه الأمر تعلق بالطبيعة، ولكن مقتضى العبودية الامتثال. ما معنى الامتثال؟ امتثال عملي بعد. تقدر تحقق الطبيعة الكلية في العمل؟ خب العمل يصير فرد. ما تقدر تنزل الطبيعة إلى مقام العمل، بس ما تعمل يصير فرد. فمقتضى علاقة العبودية بين العبد وربه أن يحقق الفرد الخارجي لتلك الطبيعة المأمور بها، ومقتضى العبودية للناهي أن يبتعد عن الفرد الذي تعلقت الحرمة به. فهذا العمل بمقتضى الأمر لازم يقرب، وبمقتضى النهي لازم يبعد، وهذا تضاد بينهما، ما يصير، مستحيل. إذن فتعدد المراكز في مقام التشريع لحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي لو قبلنا به لا يصل إلى محل بحثنا. في محل بحثنا هذا الفعل لابد وأن يتقرب به إلى الله، لأن أداء هذا الفعل هو مقتضى علاقة العبودية بين العبد وربه، فهذا الفعل لابد أن يتقرب به إلى الله، وفي نفس الوقت هذا الفعل يبعدك عن الله، عن الله، لأنه بل حرام و يبعدك على خلاف مقتضى العبودية بينك وبين الله. إذن اعتراض المحقق الإصفهاني ليس في محله، وهذا الملاك صحيح تام. هذا تمام الكلام في المقام الأول، يعني تقييم هذا الملاك الأول في حد ذاته. المقام الثاني لابد وأن نبحث في أن هذا المقام، هذا الملاك الأول يناسب أي قسم من أقسام الخمسة للنهي، هل يجري في كل الأقسام الخمسة أو في بعضها؟ نكتفي والحمد لله رب العالمين.